هذا الموجود في الدفتين في القرآن، وكلام النفس هو المعنى والصفة القائمة بذاته الذي صار منشأ لصدور هذا الكلام اللفظي. هذا حاصل كلام الأشاعرة. وفي قبالهم الحنابلة والكرامية والمعتزلة والإمامية قالوا أن الكلام فينا وفي الله بمعنى واحد، المراد من الكلام هو نفس هذه الحروف والأصوات المركبة تركيبا مفهما للمعنى، إلا أن الله تعالى يوجدها في غيره ونحن نوجدها على لساننا. وإلا إذا قلنا أن هناك صفة قائمة بالنفس هي منشأ لهذا الكلام، تلك الصفة هي القدرة كما نجدها في أنفسنا، فإن فلان قادر على أن يخطب، قادر على أن يتكلم، أو فلان أخرس ولا يقدر على الكلام. ولكن الأشاعر يركزون على أن الكلام النفسي غير العلم والقدرة، والحال أنه في الإنسان يوجد كلام نفسي؟ لا، الموجود في الإنسان قدرته على الكلام التي صفة ذاتية، والكلام اللفظي الذي فعل من أفعال الإنسان. لا، الإرادة
يعيش
في النفس، هاي قدرة. الإرادة فعلية القدرة. عندما أردتم أنه تنجزون القدرة وتنفذونها تتبدل إلى الإرادة، ولكن القدرة والإرادة لا يعبر عنها بالكلام النفسي، هم يقولون هكذا. إس البعض قد دافع عنهم قال أن مقصودهم هو القدرة والعلم، ولكن هم يصرحون حسب كلماتهم أن الكلام النفسي غير صفة العلم والقدرة، وإنما صفة مستقلة ما إلى علاقة بالعلم والقدرة. بناء على هذا، ما الدليل على صحة مقالتنا أن الكلام في الله تعالى نفس هذه الحروف والأصوات المركبة تركيبا مفهما؟ الدليل على ذلك وجهان. وجه الأول تبادر الفهم العرفي والعقلاء من لفظ الكلام، عندما يقال فلان متكلم أو فلان تكلم أو فلان له كلام معك، مقصودنا من الكلام ماذا؟ يعني هذه الأصوات والأحرف لا شيء آخر. إذن والشاهد عليه أن الساكت والأخرس لا يوصف بأنه متكلم لأنه فاقد لهذه الحروف والأصوات. هذا وجه الأول. الوجه الثاني الذي نقيمه على بطلان مقالة الأشاعرة هو أنه نقول هذا المعنى القائم بذاته القديم الذي صار منشأ لصدور هذه الأصوات والألفاظ والحروف في القرآن مثلا، أو في نزول الوحي على الأنبياء الذي من مصادق كلام الله تعالى، هذا المعنى ما هو حقيقته؟ إن كان راجعا إلى العلم، يعني الله تعالى يعلم بهذه الأحرف والأصوات وهذه الألفاظ وهذه الكلمات، خب أنتم أنكرتم قلتم أن الكلام النفسي غير العلم. إن كان راجعا إلى القدرة، يعني الله له القدرة على إيجاد هذا الكلام اللفظي، أيضا أنكرتم القدرة. إذن باقي الصفات الثمانية لا علاقة لها مع هذا الكلام حتى تقع مصدرا لهذا الكلام اللفظي. إذن كلامكم ومسلككم تصديق بلا تصور، والحال أن التصديق بكل شيء يتوقف على تصوره مسبقا، فكيف تتصورون الكلام النفسي الذي هو خارج عن العلم وعن القدرة وعن السائر الصفات الذاتية؟ خب ما هو هذا الكلام النفسي؟ تصوره غير صحيح وغير معقول فضلا عن التصديق به. هذا دليل الثاني على بطلان مقالتهم. الثاني، أي المقام الثاني في ماهية كلامه عز وجل، فزعم الأشاعرة أنه معنى قديم قائم بذاته يعبر عنه أي عن الكلام بالعبارات المختلفة المتغيرة المغايرة بالعبارات المختلفة المتغيرة، يعني أنه نقول الله أمر، الله نهى، الله يريد الصلاة، يريد الصوم، فهذه عبارات مختلفة متغيرة، ولكن هذه تنبئ عن ذلك الكلام النفسي، وهذه العبارات ليست هي كلام الله، وإنما هي من آثار ذلك الكلام النفسي المغايرة. هذا المعنى القديم للعلم والقدرة. فليس الكلام القائم بذاته المعنى القديم بحرف ولا صوت، لأن ذاك الكلام نعبر عنه بالكلام النفسي، وهذا الذي حرف وصوت وأمر ونهي هذا كلام لفظي، وليس بحرف ولا صوت ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار وغير ذلك من أساليب الكلام اللفظي. وبناء على مسلك الأشاعرة، لو صح مسلكهم يعد الكلام صفة ذاتية، ولكن بناء على مسلكنا كما سنذكر في المقام الثالث الكلام من الصفات الفعلية. وقالت المعتزلة والكرامية والحنابلة هو أي الكلام الحروف والأصوات المركبة تركيبا مفهما للمراد، والحق الأخير وهو قول المعتزلة ومن تبعهم لوجهين: الأول إن المتبادر إلى أفهام العقلاء هو ما ذكرناه أي الحروف والأصوات، ولذلك لا يصفون بالكلام من لم يتصف بذلك أي بالحروف والأصوات كالساكت والأخرس. هذا وجه الأول لبطلان مقالة الأشاعرة. وجه الثاني أن ما ذكره الأشاعر غير متصور عندنا فضلا عن التصديق به، فإن المتصور إما القدرة الذاتية التي تصدر عنها الحروف والأصوات، والحال قد قالوا الأشاعر هو أي الكلام غير القدرة الذاتية، أو العين وقد قالوا هو أي الكلام غير العلم، وباقي الصفات الله تعالى ليست صالحة لمصدرية ما قالوا أي من تفسير الكلام. وإذا لم يكن متصورا هذا المعنى الأشعري لم يصح إثباته. لماذا؟ إذ التصديق مسبوق بالتصور، وهذا رد مقالتهم بالوجه الثاني. المقام الثالث أنه هذه الصفة سواء فسرناها بما يفسرها الأشاعرة أو فسرناها بما يفسرها المعتزلة ونحن، هذه الصفة كيف تكون موجودة لله؟ هل هي موجودة بصفة كونها صفة ذاتية وعلى فرض أنها صفة ذاتية متحدة مع الذات أو زائدة على الذات، أو أن هذه الصفة ليست صفة ذاتية وإنما هذه صفة فعلية؟ عندما نقول الله متكلم يعني أوجد الكلام في الشجرة والشجرة تكلمت مع موسى، أوجد الكلام في الجبل والجبل اندك وخرج منه صوت، وأمثال ذلك. إذن صفة فعلية. في المسألة وجهان: الأشاعرة يعتقدون أن الله تعالى صفته أي صفة الكلام فيه ذاتية قائمة بالذات، والقائلون بالحروف والأصوات مثل الحنابلة والكرامية أيضا قالوا صفة ذاتية، ولكن المعتزلة والإمامية يعتقدون أنه صفة فعلية. الحق معهم، والشاهد على ذلك هو أمران. الأمر الأول أنه نقول الله تعالى قادر على كل ممكن، كما ذكرنا قدرته المطلقة في بحث القدرة، ومن جملة الممكنات الله يمكنه أن يوجد الكلام في الأجسام. إذن الله تعالى يمكن أن يكون متكلما، هذا برهان أول. مضافا إلى هذا البرهان نشير إلى وجهين لبطلان مقالة الأشاعرة ومن يعتقد أن الكلام صفة ذاتية كالحنابلة والكرامية. الوجهان ما هما؟ هذا الأول، أنه لو كان الله تعالى لأنه موجدا للكلام وخالقا للكلام متصفا ذاته بالكلام، وما كان الكلام صفة فعلية بل كان صفة ذاتية كما يقول الأشاعرة والحنابلة والكرامية، خب لماذا لا تسمون الهواء الذي يقوم به الكلام أنه متكلم؟ والحال أن الهواء الذي يقوم به الكلام لا يوصف بأنه متكلم. من يوصف بأنه متكلم؟ سبب إيجاد هذا الكلام في الهواء، وهو الإنسان. الله تعالى ينسب إليه أنه متكلم لأنه أوجد الكلام في الشجرة، وتكلمت الشجرة مع موسى. إذن بناء على هذا، مثلا في هذا المثل المعروف نقول فلان أخذه الجن وصار مسروعا، بعد ذلك نقول أن الجني تكلم على لسان المسروع، والحال أن الذي تكلم في الحقيقة وقام به الكلام من هو؟ المسروع. ولكن نقول الجني هو المتكلم، لماذا؟ لأنه هو السبب لإيجاد الكلام في المسروع. إذن إذا كان الله تعالى هو الخالق وهو السبب، يقتضي أن يوصف هو أيضا بأنه متكلم بصفة أن الكلام صفة ذاتية. مفروض أن إطلاق الكلام والتكلم على الهواء الذي يقوم به الكلام، على المسروع الذي يقوم به الكلام يكون صحيحا، والحال أنه باطل. هذا وجه الأول. والوجه الثاني نقول أنه الكلام إذا فسرناه بالأصوات والحروف كما قلنا، لأن تفسير الأشاعرة أبطلناه، قلنا تفسير غير متصور. إذا فسرنا الكلام بالحروف والأصوات وقلنا صفة ذاتية، من المعلوم أن الحروف والأصوات تلازمها الحواس، لأنها لا توجد إلا بالحواس. وبناء على هذا، كيف الله تعالى يملك هذه الصفة الذاتية التي يلازمها الحواس؟ والله تعالى لا حواس فيه، الحواس من خصائص عالم المادة ووجود الإنسان. إذن الحق أن يقال أن الله تعالى أوجد الكلام في غيره، والكلام فعله لا صفة ذاته، ومتكلمون يوصف بأنه متكلمون لأنه سبب الإيجاد، كما أن الإنسان أوجد الكلام في الهواء والكلام يقوم بالهواء، ولكن الإنسان يوصف بأنه متكلم. المقام الثالث، فيما تقوم به تلك الصفة، والمراد من تلك الصفة الكلام. أما الأشاعرة فلقولهم بالمعنى يعني بالكلام النفسي، قالوا أنه أي الكلام قائم بذاته تعالى. وأما القائلون بالحروف والصوت يعني تفسيرهم للكلام بالكلام اللفظي فقط، فقد اختلفوا. فقالت الحنابلة والكرامية أنه قائم بذاته تعالى، فعندهم هو المتكلم بالحروف والصوت. وقالت المعتزلة والإمامية وهو الحق أن الكلام قائم بغير الله لا بذاته، كما أوجد الكلام في الشجرة فسمع الكلام موسى عليه السلام. ومعنى أنه متكلم يعني أنه فعل الكلام لا أنه قام به الكلام، يعني صفة فعلية لا صفة ذاتية. والدليل على ذلك يعني أن الله تعالى فعل الكلام أن الكلام أمر، أو فعل الكلام أمر ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكنات، فإذا متكلم لأنه قادر على إيجاد الكلام في الشجرة وغير ذلك. ما المحذور في ذلك؟ فإنه أمر ممكن. وأما ما ذكره الحنابلة والكرامية من كون الكلام هو الحروف والصوت ولكنه قائم بذاته فممنوع. وسند المنع في كلام الحنابل والكرامية وجهين أو من وجهين. الأول أنه لو كان المتكلم من قام به الكلام لكان الهواء الذي يقوم به الحرف والصوت متكلما وهو باطل، لأن أهل اللغة لا يسمون المتكلم إلا من فعل الكلام لا من قام به الكلام، ولهذا الشاهد عليه كان الصلاة غير متكلم. والحال إذا كان الكلام من يقوم به الكلام المتكلم من يقوم به الكلام مفروض أنه يطلق المتكلم على الصلاة أيضا. وقالوا مثلا أهل اللغة تكلم الجني على لسان المسروع لاعتقادهم أن الكلام المسموع من المسروع فاعله الجني. إذن هذا وجه الأول. وجه الثاني لبطلان مقالة الحنابلة والكرامية إن الكلام إما المعنى وهو ما اعتقد به الأشاعر وقد بان بطلانه، وإما الحرف والصوت ولا يجوز قيامهما أي الحرف والصوت بذاته. لماذا؟ لأن الحرف والصوت يلازمها أو يلازمها الحواس، وإلا يعني لو قام به بذاته لكان الله ذا حاسة لتوقف وجود الحرف والصوت على وجود آلتيهما ضرورتان، فيكون الباري تعالى ذا حاسة وهو باطل، فإن الحاسة والحواس من لوازم الوجود المادي. أما المقام الرابع وهو المقام الأخير في قدم الكلام أو في حدوثه، أيضا هذه المسألة فيها خلاف. الأشاعرة باعتبار فسروا الكلام بالكلام النفسي التزموا بقدمه مثل ما التزموا بتعدد القدماء في جميع الصفات الثمانية، وأما الحنابلة أيضا قالوا بقدم الحروف والأصوات والتزموا بأنه مع كونه كلاما لفظيا ولكنه كلام قديم، ولكن المعتزلة قالوا بالحدوث ونحن نوافقهم، فإن كلام الله وهو الصوت والأحرف والكلمات أمر حادث. نقول الحق هو حدوث الكلام لأن الكلام فعل من أفعاله والله تعالى أفعاله حادثة، ولكن نشير إلى أوجه خمسة لإثبات المطلب ولبيان حقية قول المعتزلة وأن الكلام أمر حادث. الوجه الأول هذا أنه لو التزمنا أن الكلام قديم استلزم منه تعدد القدماء، والحال أنه سيأتي إن شاء الله في الأبحاث الآتية أنه نحن نلتزم بأن القديم واحد وهو الله تعالى، بل أشرنا إجمالا إلى وحدة القدم في عندما ذكرنا لا شريك له وأنه بسيط لا جزء له، فإنه إذا كان بسيطا ولا جزء له وواحدا لا شريك له هذا ينفي تعدد القدماء، فإن فرض تعدد القدماء يلازم الشراكة فيه. إذن بناء على هذا القول بوحدة القديم ينفي حكم قول الأشاعرة والحنابلة. وجه الثاني أنه الكلام بناء على التفسير الصحيح هو الأصوات والأحرف والكلمات، والكلام حقيقة متصرمة كل جزء منه يوجد وينعدم ويوجد جزء آخر. خب إذا كان هذا قديما القديم لا ينعدم، إذن كيف يكون كلاما وأصوتا وأحرفا والحال أنه قديم؟ هذا وجه ثاني لبطلان مقالة الحنابلة وأيضا الأشاعرة. نعم، من جهة أنه لا يقبل العدم ومن جهة أنه ضروري العدم. نشير إلى هذين الوجهين حتى نأتي إلى الوجه الثالث والرابع والخامس. وهو الرابع في قدمه، أي في قدم الكلام أو في حدوث الكلام. فقالت الأشاعرة بقدم المعنى، أي بقدم الكلام النفسي، والحنابلة بقدم الحروف والأصوات، لأنهم فسروا الكلام بالكلام اللفظي وكنا نوافقهم فقط في تفسير الكلام. وقالت المعتزلة بالحدوث وهو الحق لوجوه خمسة: الأول أنه لو كان الكلام قديما لزم تعدد القدماء وهو باطل، لأن القول بقدم غير الله كفر بالإجماع عندنا، أي عند الإمامية، ولهذا كفرت النصارى لإثباتهم قدم الأقنوم. فإلى هذا هم التزمون بالقدماء الثلاثة: الابن وروح القدس وأب الابن، والحال أنه هذا كفر، القديم واحد. الوجه الثاني أنه مركب من الحروف والأصوات الذي يعدم السابق منها بوجود لاحقه، الذي يعدم السابق منها بوجود لاحقه، أو يعدم السابق منها بوجود لاحقه، هذا أفضل العبارة، يعدم السابق من هذه الحروف والأصوات بأي سبب؟ بوجود لاحقه. والقديم لا يجوز عليه العدم، فإن حقيقة الكلام حقيقة متصرمة والقديم حقيقة ثابتة. الوجه الثالث أنه لو كان الكلام قديما لزم منه كذب الباري تعالى، سمح لا سمح الله، وكذبه بلا شك باطل، إذن لازمه وهو القدم يكون باطلا. كيف يستلزم منه كذبه؟ مثلا عندما الله تعالى أخبر أنه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، مقتضى كون هذا الإخبار صحيحا يعني أنه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني مطابق هذا الإخبار كان حادثا، فمطابق هذا الإخبار يكون حادثا. أما إذا كان هذا الكلام قديما وكان إرسال نوح حادثا، قد استلزم منه الكذب. التفتوا نكتة لطيفة، إذا قلنا أرسلنا نوحا إلى قومه هذا الكلام قديم، ولكن إرسال نوح كان في المستقبل أنه حادث، فهذا استلزم منه الكذب. مفروض أن المطابق والمطابق يكون شيئا واحد، الحاكي والمحكي يكون شيئا واحد. إذا فرضنا أن هذا الكلام الحاكي قديم والمحكي ليس قديما، لأن إرسال نوح في الخارج ما كان قديم، كان أمرا حادث، إذن معناته أن الله تعالى أرسل نوحا ولكن بعد لم يرسله. مثلا باب المثال، الله تعالى أرسل نوح في رأس السنة 2000، وهو يقول في القرآن إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وهذا الكلام قديم، يعني من بداية خلق العالم قبل مليارين سنة. وين قبل مليارين سنة الله يقول أرسلنا نوحا، والحال أنه نوح أرسل في رأس سنة 2000؟ فهذا كذب. هذا مثل ما يقول مثلا المولى لعبده: أرسلت عبدي الآخر إلى حج، ولكن المولى مقصود من أرسلت عبدي الآخر إلى الحج يعني بعد 50 سنة، فهذا يكون كذبا. إذن بناء على هذا، إذا التزمنا أن الكلام قديم ولكن مدليل كلامه حادثة كما هو الواقع، أرسل نوحا وأرسل موسى وأرسل عيسى وغير ذلك، يستلزم لا سمح الله أن نحكم بكذب هذه الكلمات كلها. فيكون باطلا. الثالث أنه لو كان قديما لزم الكذب عليه، واللازم وهو الكذب باطل بالضرورة، فالملزوم وهو القديم مثله، يعني يكون باطلا. بيان الملازمة أنه أخبر بإرسال نوح في الأزل بقوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، في الأزل يعني في القديم، في الزمان القديم،